الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه لعل تقديم قول أبي عبد الله، قول أبي عبد الله عليه السلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب. قلنا في مسألة الخمر توجد طائفتان من الروايات وهي متعارضة، فالطائفة الأولى تدل بالصراحة على الطهارة، والطائفة الثانية تدل بالظهور على النجاسة، فكيف نواجه هذا الموقف؟ ما هو الحل؟ قلنا نقدم عدة مواقف بهذا الصدد. الموقف الأول، لابد أن نفترض أن التعارض بينهما غير مستقر، لأن هذا أول المواقف المقدمة. فإن استطعنا أن نثبت ذلك وأن التعارض هو غير مستقر بتطبيق أحد قواعده التي تقول عليكم أن تجروا تعديلا في دلالة الروايات أو تأويل، فإذا تمكنا من ذلك تنحل المشكلة بهذا الموقف وينتهي الأمر. بهذا الصدد طرحوا قاعدة من قواعد الجمع العرفي التي تقول كلما تعارض نص مع ظاهر يؤول الظاهر لحساب ماذا؟ النص. وفي مسألتنا روايات الطهارة صريحة في ذلك، وروايات النجاسة ظاهرة في ذلك، فيؤول هذا الظاهر ويحمل على التنزه، على الاستحباب، استحباب التطهير، استحباب اجتناب الخمر مثلا لصراحة ماذا؟ روايات الطهارة. بالأمس نقلنا الشيخ يقول لو أنكرنا عرفية الجمع المذكور، هاي العبارة تشير إلى أن الجمع الذي طرحناه يشتمل على مشكلة، وهي أن الأحكام الإرشادية لا تقبل الجمع العرفي، وينحصر الجمع العرفي في الأحكام التكليفية. وقلنا بما أنه الشيخ بعد كم درس يتعرض لهذه القضية بالتفصيل فنؤجل الكلام عنها أيضا، إلا أنه يعني هسه بناء على أن الجمع العرفي لا يجري فيكون التعارض المذكور تعارضا، فنأتي إلى الموقف الثاني، هو البحث عن مرجحات التعارض المستقر. إحنا عندنا المرجحات المنصوصة اللي تقريبا عليها اتفاق، مرجحا موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة اللي تقريبا محل اتفاق. عندنا بعض المعاصرين يرى الترجيح بالشهرة أيضا من مرجحات باب التعارض، لأن تقريبا الكتاب يعني الشيخ المصنف مبني على ذن المرجحين فقط، إلا أن نقطة كنا نلتفت إليها، في بعض الحالات نعثر على مرجح في فرض التعارض الخاص، في فرض التعارض الشخصي، يعني الترجيح بموافقة الكتاب هو كان مرجح للتعارض الكلي، سيدي يأتي عنكم الخبران المتعارضان، لاحظ مو خبر في النجاسة وخبر في الطهارة، قاعدة عامة خبران متعارضان، الإمام يقول له خذ ما وافق الكتاب ثم خذ ما خالف العامة، هذه مرجحات في فرض ماذا؟ التعارض العام، التعارض الكلي. في بعض الحالات هناك مرجح في فرض التعارض شخصي خاص، في مقامنا علي بن مهزيار، وكأنه عايش هاي المشكلة اللي احنا قاعدين نعيشها، هم واجه روايات متعارضة. يروح للإمام العسكري عليه السلام يقول له سيدي عن آبائك يروون روايات بالطهارة زرارة وجماعتك، وأيضا يروون روايات بالنجاسة، فعلمني بأيهما أخذ، على الخمر وسيلة. فإذا شفارض فارض أكو تعارض خاص، إجا الإمام عليه السلام يريد يحل هذا التعارض الخاص، قال له خذ بقول أبي عبد الله اللي إحنا البحر وقريناها، قول أبي عبد الله وين رايح؟ إلى نجاسة الخمر، فيكون هذا المرجح في جانب من؟ في جانب روايات النجاسة. هذا واضح إن شاء الله، لأنه في الواقع أكو سؤال قبل لا نعلق عليه. من جينا إحنا الشيخ إيش قال عبارة هاي عندنا؟ يقول وإذا أنكرت عرفية الجمع المذكور فلربما يقال. واحد يجي السائل شنو هذا، وين محله من الإعراب هذا المرجح؟ رواية ابن مهزيار شنو، وين محله من الإعراب هذا؟ يعني إحنا قلنا عملية الاستنباط عملية هندسية، لا تتصور قضية عشوائية أبد. اللي يتصور عشوائية القضية يعني مشتبه كثيرا، لا، أكو خطوات توصلك للنتيجة أبد ما شذ. تبقى وين المشكلة؟ عندك تفاصيل الخطوات، بس الخطوات أبد قطعا ما شذ. فمن يجي الواحد هسه فلربما يقال بترجيح روايات النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار، وين محلها من الإعراب؟ هاي جمع عرفي مثلا، زين ترجيح بموافقة الكتاب فمو بالكتاب، مخالفة عامة هاي، وين هاي بالضبط صارت؟ أنت كنت تعرف تقول هاي من المرجحات، يعني افترضنا تعارض مستقر وذهبنا للمرجحات، عندنا ترجيح شخصي ما بيها مشكلة، عندنا ترجيح لروايات متعارضة لكن بالتعارض الشخصي. يعني شنو معنى الشخصي؟ يعني المسألة محددة اللي احنا نريد نعالجها، فهاي هنا مجالها. زين الشيخ المصنف الله يحفظه يقول
الشخصي هو انه الروايات تعرض على الامام ويرجح
بعضها على بعض. احسن، اي نعم، هذا الخاص. اي الشيخ يقول هذا لا يصلح للترجيح. لماذا؟ بالله رجع يقول لعل تقديم قول الامام العسكري عليه السلام لروايه ابي عبد الله، وش قال له؟ قال له خذ بقولي ابي عبد الله، اللي هي قول أبي عبد الله وين؟ كأنه هو ما قال لك قول أبي عبد الله بالنجاسة، ما قال لك، قال خذ بقول أبي عبد الله، لعل قول أبي عبد الله بالطهارة وليس قول أبي عبد الله بالنجاسة. كيف ذلك؟ فإن الإمام فهم من روايات الصادرة عن أبي عبد الله اغسله 3 مرات أو شيء من هذا القبيل، فهم منها أن هذا الأمر محمول على التنزه. بأي قرينة؟ بقرينة الروايات أيضا الصحيحة الدالة على الطهارة. فعندنا روايات دالة على الطهارة عرضت على الإمام، وعندنا روايات دالة على النجاسة. الإمام حينما قال خذ بقول أبي عبد الله، مو معنى قول أبي عبد الله بالرواية الدالة على النجاسة، لعل الإمام هم جمع بناتهم وحمل روايات النجاسة على التنزه من باب أرجحية الروايات على التنزه، لا من باب ماذا؟ أن هذه الرواية تدل على النجاسة. يعني وبكلمة أوضح شوي هالكلمة لعل أوضح، إن حمل كلام أبي عبد الله عليه السلام كترجيح للروايات النجاسة مثل ما يقول المستدل، فرع شنو؟ فرع إن الإمام عليه السلام يرى المعارضة، بعد من يكملها، المستقرة بين الطائفتين. قال له سيدي تعال خلصنا هذين المتعارضات، متعارض مستقر، ايش نسوي احنا؟ قال له خذ بقول ابي عبد الله. فش يصير هاي من باب المرجحات، ولكن لعل الامام لا احسن خاصة، لعل الامام لم يرى المعارضة اساسا، لعل الامام لا يرى معارضة، يعني يراها تعارض غير مستقر، يعني ما يراها معارضة مستقرة، فقال خذ بقول ابي عبد الله من باب انها تدل على النجاسة، لكن التنزهية مو النجاسة، ماذا؟ الإلزامية، أي لزوم الاجتناب عنها. هسه هو السائل متحير وخبص روحه وسيدي وتعالنا، هاي مشكلته هو. الإمام قال ماكو أي معارضة، شنو مخبص عليهم، خذ بقول أبي عبد الله وماكو أي مشكلة، صحيح إحنا قدمناه من باب أرجحية التنزه أحسن لك. أما كون ثبت لي أنت من البداية إن المعارضة الذي رآها ابن مهزيار كذلك رآها الإمام، يرى معارضة مستقرة هنا، نعم هذا يصلح كمرجح شخصي روايات النجاسة. أما كونها معارضة حتى بنظر الإمام، هذا أول الكلام زين، فعلم أن حملها على التنزه. هو بيجي نفس المشكلة التنزه، أنكرية الجمع العرفي أو الشيخ، هم أنكرناه هيك، الشيخ قال أنا بعد تندرس أبين أن هذا الجمع العرفي ما في مشكلة، صبروا لي. إذن هذا المرجح ساقط، فنشوف لنا موقف آخر.
التنزه يوجب عادة الصلاة؟
أي هم حملها على التنزه، هم الشيء ما بيها شيء، ما بيها شيء،
يعني التنزه عيد الصلاة.
عندنا إيه؟ عندنا أمور إنسان إذا يصلي وما كذا يقول عيد، ما بيها شيء هذا. إيه؟ يعني أفضل لك أعد الصلاة.
شيخنا في مورد صلاة الجمعة
كل عيدها. لا حتى.
لا أقول موارد مو تنزه وما إلى ذلك. وإنما إذا صلى فرادة وقيمة الجمعة نقول عيدها من باب الاستحباب.
إيه. يعني الإعادة واردة أنا أقول.
واردة جدا.
بس أكو فد شيء لعله قال أن يقول قبل ما ننتقل للمرجح الموقف الثالث، قال أن يقول إنه الروايات التي عليكم السلام التي دلت على النجاسة وهي محمولة على التنزه، قد يقول قائل هذه الروايات صريحة بالنجاسة وليس الظاهرة، قد يقول قائل كيف ذلك؟ خل نقراها من جديد. الرواية اللي افترضها ابن مهزيار للإمام، قال وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، بلا استلم ويا هاي واحد، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه أريدك تلاحقه فاغسله كله. يا زين سيدي صليت ما أعرفه، فإن صليت فأعد صلاتك، فعلمني ما آخذ به. هذا اللسان تقدر تحمله على التنزه وصريحة، يعني ما أشوف هذا اللسان صريح جدا بالنجاسة، صريح شلون أنه لعل الإمام قدمه من باب التنزه. هسه لذلك أنا ما أريد أشوش هذا المطلب، فنبقى على كلام الشيخ أنه الشيخ رأى أن تقديم الإمام لأخبار النجاسة ليس من باب النجاسة اللزومية، لعل من باب التنزه، هذا قضية مهمة حتى لا أشوش المطلب. وفيه لعل تقديم قول أبي عبد الله عليه السلام اللي هي هاي السرواية اللي قريناها هي هاي قول أبي عبد الله، أما ذيك قول أبي عبد الله والباقي من باب أرجحية التنزه عن الثوب الذي أصابه خمر وليس من باب تنجس الثوب، عبارة يحتاج لها تتمة اللي هي قلت لكم إياها، إن الترجيح فرع إن الإمام كان يرى المعارضة المستقرة، وهذا أول الكلام، لعل الإمام يرى تعارض غير مستقر، ذاك قدم ماذا؟ أفضل إليك تقدم هذا على من باب الأفضلية. فعليه إذن هذا المرجح ساقط. خلنا ننتقل إلى موقف آخر وهو ترجيح أخبار النجاسة أيضا بدعوى أن أخبار النجاسة موافقة للكتاب وأخبار الطهارة مخالفة للكتاب، وما خالف الكتاب بعد راح انتهى. بتقريب إن القرآن يقول إنما الخمر والميسر والإزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. بتقريب إن كلمة رجس بمعنى النجس، فإنما الخمر رجس يعني نجسون، فلابد أن نطرح الروايات التي عبرت لا بأس، فهذا لا يناسب، هذه الروايات لا تناسب القرآن الكريم ومخالفة واضحة للقرآن الكريم، فتطرح من هذه الجهة. زين، الشيخ يقول لا، هذه الروايات روايات الطهارة لا تخالف الكتاب، لأن كلمة رجس ليس بمعنى النجس بل بمعنى الخباثة المعنوية، وذلك أقول لأحد أمرين. الأمر الأول طلع وياه إن الرجس وإن صار بمعنى النجس اليوم، يعني بعد زمان النص، إلا إنه مصطلح حادث لا ينبغي تحميله على النص، فإن الرجس في زمن النص هو بمعنى ماذا؟ الخباثة المعنوية، القذارة المعنوية. وهناك بحث في الحلقة الثالثة جدا مهم، السيد الشهيد أسماء الظهور الموضوعي في عصر النص، لعله يجينا في وسائل إثبات النجاسة بعد كم درس، إنه اللفظ لو كان له معنيان، افترض لفظ البينة إلى معنى في عصر الشارع وإلى معنى جديد في عصر ما بعد الشارع، يحمل هذا اللفظ على أي معنى؟ طبعا المعنى المتداول في عصر النص، الظهور الموضوع في عصر النص، ولا يحمل على هذا المعنى الجديد، من قبيل إني على بينة من ربي. شنو هنا البينة في استعمالات القرآن؟ يعني عندي حجج وبراهين. أما اليوم البينة معناه شهادي عدلين، فما تقدر تقول عن عندي شهادي عدلين على ربي، ما يمكن. فالمعاني الحادثة لا ينبغي تحميلها على النص، فكلمة رجس وإن كانت هي بمعنى النجس في زماننا، إلا أنه لا ينبغي تحميل هذه المعاني الحادثة على، وإنما هي بمعنى خباثة المعنوية. أنا قلت لأمرين لا، وهناك قرينتان على أن الرجس معناها سابقا الخباثة وليس بمعنى النجس، قرينتان. القرينة الأولى أن الذي وصف بالرجس مع الخمر من؟ لا، إنما الخمر والميسر القمار والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان، ومن الواضح هذه الأمور هي مجرد أدوات لا توصف بالنجس، وإنما توصف بأنها أمور خبيثة. يعني القرينة الثانية، القرآن الكريم حينما قال رجس، ماذا وصف الرجس؟ رجس من عمل الشيطان، ومن الواضح عمل الشيطان لا يتصف بالنجاسة وإنما يتصف بالخباثة. فعليه الآية المباركة ناظرة إلى حرمة الخمر وليس إلما إلى نجاسته، فلا تصلح كمرجح. خلنا نشوف الله بعد المرجح، الموقف الرابع ترجيح روايات النجاسة أيضا. كيف ذلك؟ لأن فقهاء العامة شوية مرجح ترجح روايات النجاسة للتقية، فقهاء العامة فقهاء العامة وإن كانوا قد اتفقوا على نجاسة الخمر أيضا كفقهاء، إلا إن حكام وسلاطين العامة كانوا يعتادون شرب الخمر، فالإمام جاء بروايات الطهارة موافقة لمن؟ مو لفقهاءهم، لا لحكام، فهم تقية تستدعي، فنحمل روايات الطهارة على التقية فموافقة لكن مو لفقهاءهم، احنا عادة لكن لسلاطين، فخذ ما خالف القوم اللي يخالف يحيى روايات النجاسة، وأما ما يوافق القوم لا بد تطرح، وهي لا توافق فقهاء العامة وإنما توافق حكامهم. شيء جديد هذا. زين، الشيخ أيضا يعترض على هذا الموقف، يقول هذا لا معنى له، إذ كيف يتنزل الإمام عليه السلام ويحكم بخلاف الواقع لتبرير ما يقوم به فساق حكام العامة، فإن هذا التبرير لم يصدر حتى من فقهائهم المتعففين من فقهاء السنة، وما شفته فقهاء السنة بالنجاسة. المفروض إذا أكو تقية هو بيش يبدأ هذا الحاكم؟ يبدأ بفقهاء السلطة، يعني فقيه السلطة صار أشجع من الإمام، يجي لحزم الصيب وفي تاب النجاسة قال له شتي، أما يجي الإمام يروح يفتي له المن بالطهارة، فهذا قطعا لا معنى له. وثانيا هو الذي الشيخ ما ذكره، الذي يشبه حاجة هذا الحاكم نفتي له بالطهارة ونقول له يجوز شربه، هم أساسا يريدون يشربون جماعة، هذا اللي يريد الحاكم، مو أجي أفتي له بمن بالطهارة. أضف إلى ذلك قضية مهمة جدا، الحمل على التقية متى يكون؟ في روايات مصابة بالإجمال والإهمال وعدم التوضيح، لأن لسان التقية شنو لسان؟ لسان الإهمال عدم التوضيح، يعني بتعبيرنا هو شنو اريد اشفه شره فاجي اروح اوضح له يعني شو. ومن الواضح روايه الطهاره شنو كانت؟ صريحه ومعلله وماخذ الامام راحته بها، هذا اللسان لا يناسب التقيه، الذي يناسب التقيه لسان الاجمال، لسان اضطراب، لانه يصير ايهام للناس، يعني اللي هي الحكم الواقع اعطيها بالظهور، وبالتقيه اروح اصرح بها يصير الكلام يجي، وما يمكن هذا الكلام. فعلي هذا الموقف هم ساقط، وش نسوي بعد ما أكو غير إصالة الطهارة قدامك، كل شيء لك طاهر. هذا الموقف الخامس يو سادس خامس، كل شيء لك طاهر تمسك بإصالة الطهارة. وراح تقول لي السيد الشهيد ما يقبل، لأنه إصالة الطهارة مبنية على وين؟ بالنجاسات العرضية مو الذاتية، هي نجاسة ذاتية. ها نرجع لمن؟ للأصول الطولية اللي هي يعني إذا وقعت في مرقة هذا وقع في مرق أبني على الحلية، صار على ثوبي مو مانع، تجي للأصول الطولية، يعني اللي تجري وين الأصول الطولية بيناها في أكثر من مرة، اللي تجري بلحاظ الأثر اللي أنت تريد ترتبه زين، بس لا إذا وقع على مرقة شو تأكله؟ لا تأكل المرقة خفص خمرها. ها
روايات صريحة بخصوصية المرض.
لا لا يعني المهم أنت الأصل اللي تريد الأثر اللي تريد ترتبه جر أصل بلحاظة. على أي حال لا دليل على نجاسة الخمر، بس الشيخ شنو يقول أكو واحد يقدر يفتي بالطهارة من هذا، خلينا نعرف اسمه يا هو، من ما حد يقدر. فقال خلنا نحتاط أحسن لنا، هو قال خلنا نحتاط أحسن لنا، قال وين كان الاحتياط مناسبة، قال الاحتياط أحسن،
يعني هذا
فرق صوري الاحتياط، إيه هذا احتياط حذرا من مخالفة المشهور. زين بعد هي كل واحد وذوقه.
احتياط للتقية
بس تعال من سقيه. زين وإذا قيل، الشيخ مع الأسف ما بين مواقف وخطوات. وإذا قيل ما كويش، وإذا قيل يلا لما لا نقدم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم؟ أنا جعلت يا موقف هذا ثالث، يعني أنه يندرج تحت مرجحات التعارض المستقر. كان المرجح الأول صحيحة علي بن مهزيار، لكن تعارض شخصي. المرجح الثاني الكتاب الكريم. لما لا نقدم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم؟ إنما الخمر أو مخالفتها رواية منه النجاسة للعامة، لكن يا عامة فقهاهم لا لا على مستوى عمل سلاطينهم، كان الجواب لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس، ولعله بمعنى منه الخباثة، وقلنا اكو قرينتين عليها ما ننساها. زين والمرجح الثاني شنو مشكلته؟ مخالفة العامة وتبرير عمل السلاطين. المفروض هو من يبرر؟ الإمام يا جماعته اللي صار لفترة يعرف عليهم، كنت ولاك هم يبرروا له بعد فتوى علمائهم بالنجاسة. هذا إلى معنى يعني ما صدر من ذول المتعففين يجي الإمام يبرر عمل الفساق؟ أبد. بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له، هاي معنى لا معنى له، هذا يعني راح تنزلون الإمام إلى مرتبة ما تناسبه نهائية. وباستحكام التعارض، يعني أي موقف للعلاج ما عندنا شو طلع، والتساقط بعد ما عندك فشة، يرجع إلى قاعدة الطهارة. وبالتالي قاعدة الطهارة تنسجم وياما مع الجمع العرفي، وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها.
وهذا بناء على أنه ذاتي
لكن قاعدة الطهارة على غير مبنى السيد الشهيد، أما على مبنى نرجع لأصول الطولية بعد هم نجيب لك الطهارة. وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها، وإن كان الاحتياط مناسبا. أنا ما أظن في مرة شرحتها أنه شنو الدواعي اللي تخلي الفقيه يفتي على خلاف الاحتياط، على خلاف الفتوى، يعني شنو المبرر يعني يجعله يحتاط، مع أنه الآن الدليل وصل المن إلى الطهارة. هاي مرة بينتها وبينت يمكنها من نقطة ثانية، هذا ما يدخل تحت كتمان الحق. والحق شنو؟ الطهارة. أنا ما كتمت هذا الحق وخليت له شنو؟ الاحتياط. طبعا هو ما يدخل قطعا، ما يدخل، بس شنو المبرر؟ هذا سؤال مهم. ما هي الدواعي التي تجعل الفقيه لا يخالف المشهور ويفتي ماذا؟ بالاحتياط. سيد شهيد أكو عنده بحث سميها الحالة التحرجية، يقول هناك حالة نفسية يتصارع معها الفقيه. تدرون إحنا عندنا بالفقه مسلمات، هذا اليوم مثلا نجاسة الخمر قد يعد من مسلمات الفقه، كان حينما رفع الغطاء العلمي عن تلك المسلمات اليوم مستند علمي يثبتها ما عندنا، فصار الفقيه بين أمرين، إما يفتي بالطهارة لأن ماكو بعد غطاء علمي هاي القضية، شو تلاحقه؟ اللعنات، مخالفة المشهور كلب عطور، استحداث فقه جديد، أكو كلمات موجودة هاي وتعبيرات ما شاء الله، بس مع ذلك يخليها ورا ظهره ويطلع. أكو فقيه هيك، وبين شي يسوي؟ هو ما يقدر يفتي بمن بالنجاسة لأن ما يساعد الدليل، يحاول يستنفر كل قوى العلمية، يبحث عن غطاء علم جديد لتبرير هذا الحكم المتسالم عليه. لذلك برزت بالفترة الأخيرة ما يسمى بالسيرة عندنا. أو السيد الخوي كثير من الأمور راح جاب لك الشهرة الفتوائية حتى تغطي كثير. الشهرة الفتوائية عندنا مو حجة بس قدر يرتبها بصورة أخرى لشاع على بان.
نعم.
قدر بعد السيد الخوي بقوته العلمية يجيب فد غطاء علمي للشهرة حتى هاي المسلمات اللي ما عنها دليل رجع يثبت لها دليل من جديد. فأنت بعد بين أمرك إما تطلع من هنا أو تطلع من هنا. بعد قضية حالة تحرجية هذه يعني بعضهم يقول لك أنا ما أقدر أخالف شيء أحتاط أخلص زين. بعد هي يم الشخص. وأما النبيذ والمسكر المائع زين. وأما النبيذ زين والمسكر المائع هو بالواقع. وأما النبيذ النبيذ المسكر يعني النبيذ غير المسكر شو نربط به إحنا النبيذ المسكر هذا سؤالنا إحنا. وعدنا المسكر المائع غير النبيذ بمعنى الخمر هو ما اتخذ من خصوص العنب هذا معنى الخمر اللي يؤخذ من العنب عصير العنبي بطريقة خاصة هو هذا الخمر حقيقة. إلا أنه الخمر قد يؤخذ من غير العنب كما نعلم يعني الشعير التمر غيره 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 هذني يطلق عليها خمر أم يطلق عليها مسكر؟ هذه خلافية طبعا. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول كلمة الخمر مطلقة تشمل ما اتخذ من العنب وغيره. يبدو السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يقول ذا تلك الأمور لا يصدق عليها خمر وإنما يصدق عليها مسكر. وهي جدا ثمرات مهمة راح تترتب. فالآن إحنا خلينا نلاحظ النبيذ المسكر هسه والمسكر المائع. المسكر المائع بعد واضحة يعني من غير لا من غير الخمر يعني من بقية الأمور. الشيخ يقول لا إشكال ولا ريب في حرمة شربها يعني من الناحية التكليفية ما نزاود عليها حرام خلاص. وإنما الكلام في نجاستها. فهل غير الخمر نجس أم لا؟ غير الخمر. فالقطع لابد من يقول الشيخ قال والنبيذ يعني مو النبيذ اللي متخذ من العنب نبيذ التمر مثلا فهل هذه نجسة أم لا؟ الشيخ يقول هسه هاي عبارته إذا لم يثبت عندنا الخمر إنه نجس فمن باب أولى باقي الأمور ليست نجسة لأن هي ليست أشد من الخمر فيحكم بطهارة البقية من هذه الناحية. وإلا الشيخ كان يقدر يعني طريقة أسهل من هاي الأمور إنه لا دليل على نجاسة باقي المسكرات ما عندنا أي دليل. فإذا كان الدليل يعني لا يوجد الدليل فنضم إصالة الطهارة لأن ما دل على النجاسة هو خاص بالخمر لا دل. فماكو داعي الشيخ يقول إذ لا يحتمل أن بقية الأمور تكون أشد من الخمر لا يقدر يقول لا يوجد عندنا دليل على نجاسة بقية المسكرات فنتمسك بمن بإصالة الطهارة. وأما النبيذ النبيذ المسكر
والمسكر
لا ما هو كأنه النبيذ ما بيقيد المسكر
والمسكر النبيذ والمسكر
المعار هو شنو بالطبعة الجديدة
والمسكر
المعار لا المفروض وأما النبيذ المسكر والمسكر المعار يعني صفة الإسكار لابد للنبيذ
باباو لأساسي ما تلعب عن النبيذ المسكر
ها خب جيد لا هي جواب ما عنده مشكلة زين. يقول فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. واضح الإمام الكاظم سلام الله عليه، إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها، من جانب التكليف هسه قاعد يحكي، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، وإنما الإشكال في نجاسته، وبعد أن عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى أن لا تكون ثابتة. لا الشيخ شنو بهاي أولوية؟ شغل واحد يقول لك تعال شنو من جبت هاي الأولوية؟ لا لو هاي موضوع هذا موضوع يختلف. لا نقول إحنا ما عندنا دليل على نجاسة باقي المسكرات. وأما الفقاع
هذا المسكر الماع بالأصل مسكر الماع بالعرض،
لا يعني تقصد قضية الحشيشة وشيء؟ لا قصدا قطعا الحشيشة ما بدري على نجاسته قطعا يعني. لا المسكر الماع بالأصالة
هل أولوية عقلية؟
ها؟
الأولوية
هل ذكرها الشيخ؟ بس الأولوية عقلية بعد أكثر تضيق عليه، على أولوية عرفيها يعني ما نحتمل هيك، هنقول ما نحتمل ان بقيه الامور تكون نجسه والخمر اللي هو اساسا يكون طاهر مثلا، ما نحتمل هذا. بس هذا واحد ما يحتمل يصير عصبي، هاي هيك روحك هاي يعني مو مطلب علمي، هاي استبعد تروح استبعد يعني قضيه علميه تقول ما عندنا دليل على نجاسه بقيه المسكرات. واما الفقاع الى غد والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.